أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصل بنا الكلام بحول الله تعالى حول قواعد التعارض، وقلنا بأن في قواعد التعارض نتناول موضوعين أساسيين، فيما لو تعارض الجرح والتعديل أو التوثيق والتجريح من جهة، التوثيق من جهة والجرح من جهة، أيهما نقدم؟ ما هي الضوابط؟ متى نقدم الأول؟ متى نقدم الثاني؟ هل يوجد قاعدة أو غير ذلك؟ وتقديم قول النجاشي. بالنسبة للموضوع الأول، قلنا بأن هناك أربعة آراء، رأيان ذكرناهما: تقديم الجرح مطلقا، وتقديم التوثيق مطلقا. هذا الرأي الأول والرأي الثاني، وذكرنا أو أشرنا إلى دليل كل واحد منهما على نحو الإجمال. القول الثالث أو الرأي الثالث فيه صورتان. في بعض الأحيان الصورة الأولى أن يصدر توثيق ويصدر جرح، ولكن يمكنه، صحيح أنهما جرح وتعديل أو توثيق وتضعيف، ولكن يمكن الجمع بين هذين التقييمين. مثلا لو قال المزكي أو الموثق أن فلانا عدل، وقال المضاعف رأيته يشرب الخمر، هنا لاحظوا الأول يشهد بوجود الملكة، الثاني يشهد بصدور المعصية منه. هنا يمكن الجمع بين الجرح والتعديل بأن نقول بأن الأول يشهد بملكة العدالة، والثاني يشهد بوقوع معصية، ولكن هذه المعصية لا تسقط العدالة، لكن لا تسقط الملكة، تبقى الملكة لكنها مخدوشة، وبتعبير آخر الملكة لا تقتضي العصمة حتى صدور المعصية من قبله. هنا نقول بأنها قد سقطت العصمة. الملكة معنى أنه حالة ثابتة في النفس، يعني العدالة حالة ثابتة في النفس، لا تنافي أن يصدر من الشخص أي معصية، قد تصدر منه بعض المعاصي. الآن اجتمع الجرح والتعديل، يمكن اجتمع، وهنا يقدم قول الجارح. لماذا؟ لأنه نص. الجارح قال صدرت المعصية، والمزكي ماذا قال؟ قال هو عدل. لا نكذب الموثق هنا، وإنما نقدم قول الجارح لأنه نص في أنه قد سقطت عدالته عندما شرب الخمر، سقطت عدالة. ولكن المزكي لا يعني أنه كان غير دقيق أو كان كاذبا. أنا أعرف فلان بأنه عادل مستقر في نفسه، لكن هذا لا ينافي أن تصدر منه المعصية. فلان يقول أنا رأيته في الساعة مثلا العاشرة يمارس هذه مثلا المعصية، فهنا أنا قولي بحسب الظاهر، وذلك قوله نص، فيقدم النص على الظاهر، فيقدم قول المجرح أو المضاعف على قول الموثق. واضح هنا؟ فإذا هنا مع إمكان الجمع نقدم قول التضعيف. هذه الصورة. صورة ثانية أنه لا يمكن الجمع بين الجرح والتعديل، لا يمكن الجمع بين الجرح والتعديل، بمعنى أن الشخص المزكي يقول أنا رأيته مثلا في أول الظهر يشرب الخمر مثلا والعياذ بالله، وقال المعدل أنا رأيته في أول الظهر يصلي في المسجد خلف الإمام مباشرة.
العفو شيخ، بس اللي قبل نقدم العدالة لأن هي الملكة
في الرأي السابق. لا هنا يقدم قول الجارح لأنه ظاهر، هو النص هكذا الشيخ شو عنده لعله تقطيع النص هكذا تكون. وهنا في العبارة في الصورة الأولى، وهنا يقدم قول الجارح لأنه نص فاصلة على قول المزكي، يعني نقدم قول الجارح على قول المزكي. لماذا نقدمه؟ لأن قول الجارح نص وقول المزكي ظاهر، فنقدم النص على الظاهر، نقدم الجارح. ولذلك ماذا قال في أصلا هذا الرأي؟ ما هو تفصيل الأول؟ يعني تفصيل القول بتقديم التجريح مطلقا، صحيح؟ فإذا هو يقدم التجريح، لكن لماذا؟ لا أنه لا يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، لكن لأظهر لنصية صح التعبير، أو لنصية تعبير فارسي محوزوي تعلمنا نقوله، لنص قول الجارح وظهور المعدل في التعديل. واضح الصورة الأولى. الصورة الثانية، قلنا لا يمكن الجمع بينهما، الأول يشهد بأنه كان يشرب الخمر في الساعة الظهر، والثاني يشهد بأنه كان يصلي خلف الإمام في صلاة الظهر، كيف يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن الجمع بينهما. هنا قال العلماء، علماء الرجال، أن هناك طريقان لحل هذا التعارض. هنا نرجع إلى المرجحات. لاحظ، نحن نقول بأن قول الرجال من باب الآن، الأول يشهد والثاني يشهد، شهادة هي، الأول يشهد الثاني يشهد، الأول يشهد بالصلاة، الثاني يشهد بشرب الخمر. فهنا نذهب إلى قول المرجحات. الآن أي شهادة تأتينا نذهب إلى المرجحات المذكورة في الكتب الفقهية، الأكثرية، الأعدلية، الأورعية، الأضبطية ونحوه. يعني نأخذ بقول الأكثر، ثلاثة يشهدون بأنه في المسجد، واثنان يشهدون أنه يشرب الخمر في نفس الوقت، نقدم الأكثر. أو الأعدلية، مثلا الشاهد بالعدالة عادل، لكن الشاهد بالشرب الخمر أعدل، نأخذ بقول الأعدل. الأورعية وهكذا، فنطبق قواعد الجمع قواعد التعارض بين الشهادات، وهو الضوابط المذكورة في كتب الفقه هناك، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. متى ما تطبقت هذه الضوابط أو هذه المرجحات على الشخص أو على شخص من هذين الشخصين، نقوم بترجيح قوله على الآخر. جيد، نفترض أنهما أما كلاهما يعني لم نستطع أن نرجح أحدهما على الآخر، هنا بعد تسقط الشهادتين. هنا تسقط الشهادتين، تسقط الشهادتين، ويستحكم هنا التعارض. قال فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض بين استحالة مع استحالة الترجيح من غير مرجح. بعد لا نستطيع أن نقدم الأول أو نقدم الثاني، فهنا نتوقف في حال هذا الراوي، بمعنى أننا لا نقبل روايته. يعني مؤدى التوقف هو يعني نفس التضعيف، بأننا لكن لا نعمل بروايته، لأنه ماذا؟ لأنه لم نرجح أحد القولين فقط، لكن لا نستطيع أن نشهد بأنه ضعيف أو أنه مجروح في هذا الإفسير.
نحتاج إلى دليل آخر
طبعا، لأننا توقفنا لعدم الدليل على أنه عدل أو ثقة.
فإذا في هذه الحالة كنا نؤمن بأصالة العدالة فاستطيع
نطبق. أحسن، بالضبط، خاش توظيف، تطبق أصالة العدالة هنا فتستطيع أن توثقه. جيد، إذن هذا الحل الأول. الحل الثاني، أصلا من الأساس نتوقف، لا نحتاج أصلا، ليس موردها كما يقول الشيخ الطوسي، ليس المورد هنا مورد المرجحات السندية التي ذكرت في باب التعارض في أصول الفقه. هناك في تلك المرجحات، خذ بأوثقهما، خذ بأعدلهما، خذ بأورعهما، ذاك في مقام الرواية، رواية الحديث. أما في غيره فليس، لا نستطيع أن نجري مثل هذه المرجحات، فمن الأساس بمجرد أن تتعارض الشهادتان نتوقف، لا نستطيع أن نرجح أحد القولين على الآخر. هنا عبارة نعم ذكرها المقباز فيها نحو من الإبهام، قال والرجوع إلى الترجيح بالأكثرية والعدلية ونحوها، يعني مرجحات السندية في تعارض البينتين في الأملاك، إنما هو لدليل خاص فيقتصر على مورده ويتوقف في غيره. هنا في الأملاك، في الأملاك ما أعرف يعني حتى في المصدر ما وجدت يعني ماذا يقصد من الأملاك، يعني هناك يعني في هو ينقل عن مقباس الهداية مقباس الرواية
كأنه يعني في إذا تنازع اثنان على ملك شيء،
احتمال أنه هكذا جاء في ذهني يعني. هو مقباس للشيخ عبد الله المامقاني حققه من هذا ابنه الشيخ محي الدين المامقاني، وحقق التحقيق حفيده حفيد المؤلف الشيخ أيضا المامقاني محمد رضا لعله محمد رضا المامقاني. أنا هذه النسخة محققة المحقق هذه ليست موجودة عندي يعني، فيحتاجنا يعني إذا بحثت وجدت هذه النسخة شوف ماذا يقصد من الأملاك، لكن جاء في ذهني هكذا التعارض بين تعارض البينتين في الأملاك، يعني لما صار في نزاع في ملك ولعله هذا وارد. إذا التفصيل الأول هو أنه نقدم الجرح في إحدى الصور أو في إحدى الصورتين، وفي الصورة الأولى نتوقف ومؤدى التوقف عدم الأخذ بروايته، فنتعامل معه كأنه ضعيف. هذا الرأي الثالث.
فيقول يعني أنه هذا المورد مورد الترجيح في البينات القدرة المدقة منه ذاك الخاص، لتوسيع المطلب نحتاج إلى دليل آخر.
أحسن.
وهذا ما نجده حسب كلامه.
نعم بحسب يعني شهادة الشهود على شيء معين غير الأملاك بحسب تعبيره، هذا خروج عن أصل ما قام عليه الدليل في مسألة المرجحات، زيادة عليه لا نستطيع إلا بدليل. هذا التفصيل، هذا الرأي الثالث والتفصيل الأول. الرأي الرابع والتفصيل الثاني أيضا له صورتان. جيد. لاحظ أنت الرأي الثاني، هذا التفصيل الثاني، التفصيل الثاني له أيضا كما قلنا صورتان. الصورة الأولى أن تتعارض البينتان والشهادتان في أصل ثبوت الملكة وعدم، يعني أحدهم يقول أنه عادل يثبت الملكة والآخر ينفي العدالة، يقول أنه غير عادل. مثل مثال هنا وقول مثل كأن يقول أحدهما هو عادل ذو ملكة رادعة، يعني ماذا؟ يعني صفة حسنة، يعني الأخلاق والعدالة صفة راسخة في نفسه رادعة له عن ارتكاب أي معصية، هذا المعدل. أما المضاعف ماذا يقول؟ هو عشار، العشار هذا اللي يجمعونه في أي الحاكم الظالم يأخذ عشر الأموال، ضريبة تسمى بالعشار. الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة لعله في آخر المكاسب نسيت الآن يناقش هذا العشار ومسألة هل يجوز أخذ الأموال، يجوز إعطاء الأموال، هل هكذا يعني هل تحسب من الخمس أو تحسب من الخمس أن أعطي هذا الظالم هذه الأموال. لاحظ الأول يثبت العدالة، الثاني يثبت أنه أن هذا الرجل عشار. هنا قال يحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل الموجود، وهو ما هو الأصل؟ عدم الملكة. لاحظ الأول يثبت أن فلانا عدل ويقول هذا ملك فيه، الثاني يثبت أنه كان ليس عدل، أنه ليس عدل يعني ينفي هذه الملكة، لأنه اشتغل مرة في حياته مدة شهرين ثلاثة شهور عشار ثم خرج من هذه الوظيفة، لا هذا لعله قد تاب، لا نقول أنه يقول أن أعرفه كان إلى أن توفي هذا الرجل هو عشار فهو ينفي الملكة. خب مع تعارض إثبات الملكة ونفي الملكة هنا تتساقط البينتان، والأصل عدم الملكة، الملكة تحتاج إلى مؤونة إضافية، تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى عمل زائد حتى تثبت في نفسي، فهذا يحتاج إلى دليل، تكون عدم الملكة نجري هنا الأصل وهو عدم الملكة فنجرح هذا الرجل فيقول يقدم القول المجرح هنا. جيد. طبعا في مثل هذه الصورة خطر في بالي أنها قد تكون أيضا تقديم قول المجرح لنصه على التجريح. هو عندما يقول هذا عشار يعني أنا أعرف أن هذا الرجل يشتغل عند الظالم واشتغل عند الظالم إلى نهاية حياته. الأول يقول أنا أعرف من ظاهره أنه عدل، فهنا يتعارض الظاهر مع النص ويقدم النص على الظاهر كالتفصيل الأول الذي ذكر في الرأي الثالث. الصورة الثانية من الرأي الرابع أن يتعارضا في مجرد صدور المعصية وعدم الصدور، فيقدم قول المعدل ويعمل عليه. لاحظ، هم متفقون على أن الملكة ثابتة في نفسه لكن يختلفون. الأول يقول أنه قد صدرت منه المعصية فتسقط عدالته، الثاني يقول لم تصدر منه المعصية فعدالته باقية. هنا ماذا نفعل؟ شهادتان متعارضتان في صدور وعدم صدور المعصية منه، وحيث أن الأصل في صاحب الملكة أنه لا تصدر منه المعصية، فيقدم قول المعدل والموثق أي أصالة عدم صدور المعصية. هذه آراء أربعة في هذا الإطار. الشيخ عنده مجموعة من الملاحظات هنا. الملاحظة الأولى أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، يعني أن الرجال هنا لابد من أن يجري ماذا؟ مبانيه في هذا الإطار. وبتعبير آخر، هنا أغلب ما يقع في هذا الإطار هو الخلاف في مسألة الشيخ ابن الغضائري، أنه يعدل يضعف، أنه الشيخ كتابه فقط للتضعيف، فهو كل شخص معرض لأن يأتيه صاروخ من الشيخ ابن الغضائري ويقصفه، فالآن يأتي لابد الرجال يرد هذا الصاروخ من قبل ابن الغضائري، أما يرده بحسب هذه التعارضات بحسب هذه الحلول، أو أنه يقول أنا من الأساس لا أؤمن بكتاب ابن الغضائري بأصل ثبوت ابن الغضائري، فلا يوجد في البين أي تضعيف من ابن الغضائري. يعني طبعا ابن الغضائري باعتباره أبرز المصادق، وإلا قد يصدر هذا تضعيف من شخص آخر. هذا ملاحظة أولى. إذن الشيخ يقول هذه المسألة اجتهادية، لابد للفقيه من تحديد موقفه من الكتاب المضعف ومن آراء المضعفين. هذا أول، مثل سيد الخوي مرتاح يقول لك هذا الكتاب أصلا مصادر، خلي يضعف لي كل الرواة، لا شأن لي بهذا الكتاب الموجود بين يدي. ملاحظة ثانية، أن لابد من ملاحظة طبيعة تضعيف المضعف، ليس مصدره وإنما نفس طبيعة. قد يكون من الذين يمارسون اجتهادا في التضعيف مثل العلامة الحلي. العلامة الحلي لو يضعف لي 50 شخص وهي اجتهاداته، ما لم أتفق معه في الاجتهاد فلا فائدة من هذا التضعيف الذي يضعفه العلامة الحلي. إذن لابد أن أعرف سبب الخلاف بيني وبين سبب الخلاف بين المضعف والموثق، وبالتحديد المضعف، يعني المضعف لماذا ضعف، كذلك الموثق لماذا وثق. إذن لابد من محاكمة الأقوال والوقوف على هذه الأقوال. هل القول المضعف من الذين يعتمد على رأيهم؟ هل قول الموثق من الذين يعتمد على رأيهم أو لا؟ إذن هذا مسألة ثانية. مسألة ثالثة، أن كل الكلام الفروض الأربعة التي ذكرت، أو بتعبير أدق الستة فروض، الستة آراء المذكورة والستة صور المذكورة أو الست صور المذكورة، هذه الصور كلها على المستوى النظري. يعني لو جاءني شخص وشهد لي، وجاءني شخص آخر وشهد لي بذلك الشهادة، وحيث أننا كما قلنا معرفتنا الآن الرجالية ليست معرفة واقعية وإنما معرفة
ظاهرية،
معرفة علمية بحسب تعبير الشيخ، يعني نحن نرجع إلى المصادر الرجالية. فإذا هذه التعابير التي ذكرها هذه الفروض التي ذكرها الشيخ الماماقاني رحمه الله ونقلها الشيخ الفضلي بناء على المعرفة الواقعية، أما بناء على المعرفة الظاهرية فكل هذه الفروض لا، لأنه لا يوجد لدي شخص قد وثق شهد بالوثاقة وشخص قد شهد بالضعف مثلا حتى تجري هذه الأمور. أما في مجال المعرفة العلمية فالأمور مختلفة، فالأمور مختلفة. يقول في الأمور المعرفة، في المعرفة المعرفة العلمية لا بد من ملاحظة كل القرائن. أي تقول لي فلان ضعف وفلان وثق، أقول لك لماذا ضعف فلان ولماذا فلان وثق. الآن نقرأ نماذج من كيفية علاج المتأخرين المتأخرين لمثل هذه التعارضات. يأتيه توثيق يأتيه تضيف، كيف عالجوا هذا الأمر؟ سنلاحظ، خلي يبقى في أذهاننا هذا الموضوع، سنلاحظ أنهم يعتمدون على جمع القرائن أو يعتمدون على المناقشة والاجتهاد. يعني يقوم سيد الخوي يقول هذا الأمر قدمته لأنه كذا، العلامة الحل يقول ضعفت هذا الشخص لأنه كذا. لاحظ في صفحة 225 يقول العلامة الحلي في كتابه الخلاصة، خلاصة الأقوال، إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن حيان النهمي قال الشيخ رحمه الله، الآن العلامة ينقل قول الشيخ، إنه كان ثقة في الحديث وضعفه ابن الغضائري، قال إنه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف. لاحظ الشيخ الطوسي وثقه، الآن بحث تطبيقي سيدنا، الشيخ الطوسي وثقه، ضعفه ابن الغضائري لماذا؟ لأنه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف. إذن الشيخ وثقه، ابن الغضائري ضعفه، والنجاشي وثقه أيضا كالشيخ. إذن صار عند العلامة شهادتان بالتوثيق وشهادة بالتضعيف، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه. لماذا؟ واضح، لأنه لديه شهادة، لديه توثيقان أمام تضعيف واحد. الخلاصة أيضا صفحة 14، أحمد بن عمر الحلال ثقة قال، طبعا العلامة الحلي بعض الأحيان ينقل آراء الشيخ النجاشي، الشيخ النجاشي نعم، ولا يقول هي للنجاشي، كأن بناءه على أن أول رأي يبدأ به هو رأي النجاشي. فعندما يقول أحمد ابن عمر الحلال ثقة، هذا رأيك يا شيخنا العلامة؟ قال لا، هذا رأي النجاشي. قال الشيخ الطوسي رحمه الله، عفوا هذا التعبير للشيخ الطوسي، يقول أحمد بن فلان ثقة قال الشيخ الطوسي رحمه الله، ولكنه لو لم ينسب الرأي الأول، أول رأي ينسبه لأحد فهو للشيخ النجاشي. ثم يقول وقال، يعني الطوسي، إنه رديء الأصل، فعندي توقف في قبول، يعني عندي من؟ عند العلامة، فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا. يعني لماذا؟ لأنه رديء الأصل. ما معنى رديء الأصل؟ هذا لا يقدح في نسبه، كتابه رديء، لديه أصل كتاب يدون فيه الرواية، تقول هذا الكتاب الذي لأحمد بن عمر الحلال رديء، لأنه رديء. لاحظ لاقتناع العلامة بتبرير الشيخ الشيخ الطوسي ضعفه، فإذا ممارسة اجتهاد واضحة. في الخلاصة أيضا حذيفة بن منصور قال ابن الغضائري حديثه غير نقي، يروي الصحيح والسقيم وأمره ملتبس. ثم يقول العلامة والظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، يعني ابن الغضائري، ولما نقل عنه أنه كان واليا من قبل بني أمية، فيبعد انفكاكه عن القبيلة. يقول من يكون واليا عند بني أمية يبعد أنه لا يمارس المعاصي في هذا المنصب. إذن لاحظ ينقل رأي ابن الغضائري ثم هو يرجح، يقول اقتنعت بتضعيفه أو لم اقتنع بتضعيفه. وقال النجاشي إنه ثقة، إنه ثقة. الخلاصة في أيضا الخلاصة، محمد بن عيسى بن عبيد بن يقين بن يقطين يقول اختلف علماؤنا في شأنه، وهذا مورد خلاف هذا الرجل، فقال شيخنا الطوسي رحمه الله إنه ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال لا أروي ما يختص بروايته. قبل أن نكمل القراءة هذا ماذا يقصد استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة؟ كتاب نوادر الحكمة استثني منه مجموعة من الرواة. طبعا لعلنا بعد أن ننتهي من قواعد التعارض نأتي على كتاب نوادر الحكمة، على قاعدة نوادر الحكمة مستثنية من أسانيد نوادر الحكمة، يعني كل رجال نوادر الحكمة ثقات إلا ما إلا من استثنية. الآن نمر على القاعدة هكذا، إن شاء الله بعد أن ننتهي من القواعدة التعارض نستدرك ونأتي بقاعدة الاستثناء من نوادر الحكمة. وقال لا أروي عن، قال الشيخ وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة، أنه كان غاليا، وقال النجاشي إنه جليل في أصحابنا، ثقة عين كثير الرواية، حسن التصانيف. يعني رجل النجاشي يصفه بأروع الأوصاف، جليل في أصحابنا، ثقة عين يعني من الأعيان، كثير الرواية، حسن التصنيف كتبه، والأقوى عندي قبول روايته. أيضا في الخلاصة طبعا التطبيقات كثيرة لا بد من قراءتها والتعرف على طريقة معالجة المتأخرين. نجدهم أنهم يحاولون أن ذكر المعدل سببا واقتنع به رجح التعديل لو كان هناك تعارض، أما مع عدم وجود تعارض فيأخذ بالقول الذي وصله من توثيق أو تضعيف. جيد، نعم، هذا إذن في مورد كخلاصة في مورد التعارض بين الجرح والتعديل ماذا نفعل؟ نجمع القرائن، قرينة التوثيق، قرينة التضعيف. فيما لو تعارض نرجح قول التضعيف إن كانت مرجحاته أقوى، نرجح قول التضعيف إن كانت مرجحاته أقوى. إذن الموضوع مرتبط بماذا؟ بمسألة القرائن، مسألة القرائن فيما لو تعارضت الأقوال. نعم.
هل من كل القرائن مطلقا شامل المتن؟
متن ماذا؟
متن الرواية.
طبعا مسألة التضعيف بناء على متن الرواية هذا مورد خلاف، يعني قد أنت سيأتينا لعله في هذا في بعض الأمثلة. يأتي بعض الأحيان يقول لك روايته رواية الغلاة فلا أخذ برواتي، بعضهم يقول لك هذا يعتمد، سيأتينا بعد ذلك أو لعله في أحد التطبيقات يمكن. نعم، لا سيأتينا إن شاء الله في تقديم قول النجاشي. إذن القاعدة الأولى من قواعد التعارض تعارض بين الجرح أو التوثيق والتجريح. الموضوع الثاني مسألة التعارض تقديم قول النجاشي. هل لو تعارض قول النجاشي مع قول غيره نقدم قول النجاشي مطلقا أو لا؟ لو تعارض قول النجاشي مع قول غيره من المتقدمين، طبعا المتأخرين لا كلام لنا، تعارض قول الكشي مع النجاشي، الطوسي مع النجاشي، البرقي مع النجاشي، لو نقل لنا رأي تضعيف ابن الغضائري مع النجاشي، هنا ماذا نفعل؟ لاحظوا لو رجعنا إلى الصفحة السابقة في الرقم 7، في رقم 7 يقول جعفر في الخلاصة، جعفر بن محمد بن ملك أو ملك قال النجاشي كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن الغضائري رحمه الله إنه كان كذابا متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع. لاحظ سيدنا، تتذكر لما تحدثنا عن ابن الغضائري وكيف أنه من الإشكال أنه يشنع على الرواة، يعني لا يكتفي بأنه يقول ضعيف، لاحظ ماذا قال، قال كان كذابا. النجاشي قال كان ضعيف الحديث، هو يقول كان كذابا متروك الحديث جملة، كان في مذهبه ارتفاعا، يروي عن الضعفاء والمجاهل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. لاحظ ما خلى شيء إلا وجاب حتى يؤكد ضعف هذا الرجل. هذا النجاشي ضعفه، ابن الغضائري ضعفه. وقال الشيخ الطوسي جعفر بن محمد بن ملك أو ملك كوفي ثقة وثقه، هذا الذي يقول ما بقى صفة من ضعفاء إلا فيه، كوفي ثقة ويضعفه قوم، يعني لا نقول بأنه متفق على توثيقه. روى في مولد القائم عليه السلام أعاجيب، يعني هذا يعطيك مؤشر لعل النجاشي ضعفه لهذا السبب الذي لم يذكره، لعل ابن الغضائر ضعفه لهذه العجيب في مولد القائم عليه السلام. نحن قريب مولد هذا ولاية الإمام عليه السلام، والظاهر أنه هو هذا المشار إليه، فعندي في حديثه توقف ولا أعمل بروايته. لاحظ الطوسي وثقه لكنه قدم التضعيف، لا من أجل ابن الغضائري بالتأكيد، وإنما لأجل الشيخ النجاشي. لاحظ في رقم 9 في رجاء سيد بحرون، وقال الشهيد الثاني في نكاح المسالك، يعني في كتاب المسالك في موضوع النكاح، في مسألة التوارث بالعقد المنقطع بعد إيراد خبر في طريقه البرقي. طبعا تعلم بأن أحمد بن محمد خالد البرقي مختلف فيه. قال إنه يعني البرقي مشترك بين محمد بن خالد وأخيه الحسن وابنه أحمد، والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله، ولكن النجاشي ضعف محمد بن أحمد بن خالد البرقي. وقال ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر. ما معنى حديثه يعرف وينكر؟ يعني مشهور معروف، حديثه معروفة في الأوساط لكنهم منكرة فيها عجيب، ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. لاحظ نرجع نفس النقطة، ابن الغضائري لا يكتفي بالتضعيف، النجاشي ضعفه قال ضعيف، لكن ابن الغضائري لا يفصل لك في تضعيفه، قال حديثه يعرف وينكر، يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. ثم يقول وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم، وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال. لاحظ لماذا يقول؟ لأنه أضبط منهم. إذا قال أنه ضعيف فهو ضعيف، لم يعتني بقول ابن الغضاري، جاب قوله لكن لم يعتني به، ذكر السبب لأن النجاشي ضعفه وهو أضبطهم. إذن هنا لماذا الشيخ أفرد تقديم قول النجاشي هذه القاعدة في التعارض؟ لأضبطية الشيخ النجاشي كما سنأتي على تفصيل. إذن الشيخ النجاشي كان مورد اهتمام العلماء، إذا ضعف وفي قباله توثيق يتوقفون في هذا التوثيق، إذا وثق وفي قباله تضعيف يتوقفون في هذا التضعيف. الشيخ هنا نقل آراء العلماء في تقديم قول النجاشي، أنه هذه من الأمور الواضحة، من الأمور المتسالم أو شبه المتسالم عليه، ألا نقول المشهورة بين علماء الرجال بأن الشيخ النجاشي مقدم. الآن لا يستحق، يعني لا أجد فائدة من قراءة هذه النصوص، لا بد من قراءتها في المنزل ومعرفة كيف أن العلماء يتعاملون، كيف أنه تسالم عندهم لا أقل عند المتأخرين ومتأخرين أن قول النجاشي أضبط، قول النجاشي هو مقدم على غيره فيما لو تعارض مع قول غيره،
خصوصا أنه اطلع على كتب الشيخ الطوسي وعصر الغضائر.
الآن سنأتي على التفصيل، ما السبب في ذلك؟ هو هنا سيد بحر العلوم يذكر 6 أسباب دعت إلى العلماء إلى تقديم أقوال الشيخ النجاشي توثيقا وتضعيفا. الأول أن تأليفه لكتابه ما يسمى برجال النجاشي أو ما اسمه فهرس مصنفات الشيعة جاء بعدما ألف الشيخ الطوسي كتابه الرجال وكتاب الفهرس. طبعا هنا عبر بكتاب الأبواب، كتاب الأبواب من أسماء كتاب رجال الشيخ الطوسي، كتاب الشيخ الطوسي أسمى كتابه بالرجال، كتاب الرجال، لكنه لأنه باب ذكر أصحاب فلان الإمام الصادق، باب ذكر أصحاب الكاظم، باب كذا، يسموه كتاب الأبواب. فإذا قرأت كتاب الأبواب فهو كتاب الرجال. فإذا هو يقول بحر العلوم رحمه الله يقول بأن الشيخ النجاشي ألف كتابه الرجال بعد أن اطلع على تجربة الشيخ الطوسي، فلاحظ كثيرا من النقاط التي ذكرها ووقع فيها الشيخ الطوسي، ولذلك نجد تشابه ملفت في الأسماء، أسماء الرواة أو أسماء المصنفين المذكورين في الفهرست والمذكورين في فهرست النجاشي وفهرست الطوسي. هنا سيد بحر العلوم يرجعه إلى هذا السبب، أن السبب أن الشيخ النجاشي كان متأخرا في تأليفه لهذا الكتاب، كان متأخرا في تأليفه لهذا الكتاب بعد الشيخ الطوسي، وإن كانت وفاته قبل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي متوفى سنة 460، وأما الشيخ النجاشي فمتوفى سنة 450 للهجرة. هذا سبب ذكر، ذكرنا نحن في تقريرنا لدروس شيخنا الأستاذ بأن هناك خلاف مفصل أيهما قد سبق الآخر. ذكرنا هناك بحث مفصل، قرائن كثيرة ونقاط إذا تتذكرها كثيرة في هذا السياق، يعني ما يذكره سيد بحر العلوم واحدة من الآراء بأن النجاشي قد تأخر عن الطوسي في التأليف، وإن كانت هناك قرائن بالعكس تدعو إلى العكس. جيد، إذن هذا السبب الأول. ولذلك نجد في بعض الأحيان أن الشيخ الطوس النجاشي يتجاوز بعض إشكاليات الشيخ الطوسي، يذكر بعض الأمور التي لا يشترك مع الطوسي بها. طبعا بعضهم قال لا، هذا ليس دليلا على التأخر، بل لأنهما قد درسا عند شخص واحد فهما قد تأثرا به، فكلاهما قد أخذا من الغضائرية الأب. على كل حال هذا السبب الأول. سبب ثاني أو عامل ثاني على تقريم قول النجاشي، طبعا مجموع العوامل التي تعطي هذه النجاشي، ليس كل عامل على حدة، تخصص الشيخ النجاشي في علم الرجال وتفرغه له. الشيخ النجاشي على ما ورد وجاءنا في كتابه، كتاب الفهرس نفسه، هو لديه كتابان، هذا الكتاب كتاب رجال النجاشي وكتاب آخر، فمن الطبيعي أنه يكون أكثر تركيزا مما لو شخص مثل الشيخ الطوسي ما لم يبقى فن من الفنون ولا علم من العلوم إلا وقد اللفوي في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام كل شيء. ارجع إلى قائمة كتبه ما شاء الله من الكتب، بل صنف في الفقه أصنافا ونوع في الفقه أنواعا وغير ذلك، وكما في التفسير كما في الأصول وغيره. فمن الطبيعي جدا أن الشيخ النجاشي يكون أكثر تركيزا في تأليفه وأدق من الشيخ الطوسي، هذا عامل ثاني. عامل ثالث أن الشيخ النجاشي صاحب تخصص في علم الأنساب والقبائل والأمصار والآثار، القارئ لكتاب الشيخ النجاشي يكتشف وبسرعة جدا أن الرجل حري في مسألة الأنساب، في معرفة الدقائق الأمور الاجتماعية، دقائق القبائل، الانتماءات. هذا الرجل بالتأكيد لديه مكتسبات ثقافية أكثر من مكتسبات شيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، حتى تجده يذكر لك، أتذكر على ما في ذاكرته، أتذكر أنه يذكر حتى فلان ابن خالة فلان، بل أن يذكر أن فلان خالته فلانة، يعني يعرفهم معرفة تفصيلية في هذا، على ما في ذهني الآن، يذكر أحوالهم، منازلهم، أماكنهم، يذكر انتماءاتهم، أعمالهم، هذا يشتغل في كذا، بعض الأحيان حتى أوصافهم يذكر، هذا كان أحولا، كان أعورا، هكذا. فإذا الرجل له معرفة تفصيلية، هذا عامل ثالث. عامل رابع، أكثر رواة الحديث موجودون في الكوفة، والشيخ النجاشي عربي كوفي، فهو من أهل الكوفة وأهل مكة أدرى بشعابها، فمن الطبيعي جدا أنه يكون أعرف بالرجال، يكون قد سمع أمورا لم يسمعها الشيخ الطوسي، ولو سمعها الشيخ الطوسي سمعها بوسائط، أما الشيخ النجاشي لعل واسطته أقل، لعله من عاصر هذا الشخص مثلا، أو هو من قريب، أو من هو قريب من عصره، فهو في بلده والرواة من بلده فهو أعرف بهم، أدق في معرفته. لنقول الأمر الخامس، العام الخامس، هو اتصال النجاشي بابن الغضائري واستفادته منه، ولذلك ينقل كثيرا، لا نقول كثيرا، لكنه ينقل في عدد لا بأس بها من الموارد، يقول وقال أحمد بن الحسين، ثم وبعض الأحيان ينقل عن والده، خلافا للشيخ الطوسي الذي لم يقدر له الاتصال به. طبعا لدينا ملاحظة هنا ليس دقيق هذا الكلام. من قال أن الشيخ الطوسي كان زميلا لهما على ما ينقل في تاريخهم؟ كان النجاشي والطوسي وابن الغضائري كلهم تلمذوا وتزاملوا وتلازموا في درس
الغضائري الأب.
فليس صحيحا، بل أن نفس الشيخ الطوسي هو ينقل في 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 كتابه في مقدمة كتاب الفرس أن سوى ما ألفه أحمد بن الحسين الغضائري والذي ألف في المصنفات وكذا وضعاف، وقد اخترم هو رحمه الله وأتلف بعض ورثته الكتب هو هكذا. إذن هو على معرفة، كيف عرف أن له مصنفات غير أن يكون له معرفة به؟
قد ذكر بعضهم العبارة،
ذكر بعضهم أنه قد أتلفه إيه. لكن هو على معرفة بأن لدى ابن الغضاري كتب، ولا كيف كيف هو لم ينقل له هذا بعضهم أنه قد أتلف كتبا؟ هو يقول أن لديه كتب مصنفات، ثم يقول وذكر بعضهم أنه قد أتلفه، أتلفه بعض القارب. الأمر السادس تقدم الشيخ النجاشي واتساع طرقه ومعرفته بالرجال، فهو قد أدرك كثير من المشايخ الأساسيين في مسألة الرواية، مثل الشيخ مثل الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي، أبو الحسن أحمد بن محمد الجندري أو الجندي، وأبو الفرج محمد بن علي الكاتب وغيرهم. هؤلاء يعتبرون من أعاظم الوسطاء في الرواية والرواة، قد نقل عنهم وقد عاصرهم وهو على معرفة بهم. هذه الأقوال ترجح قول الشيخ النجاشي على غيره فيما لو تعارض. طبعا هذا على القول بالتعبدية في مسألة التوثيق والتضعيف. أما لو قلنا بأن التوثيقات والتضعيفات كما يذهب إليها الشيخ الأستاذ هي قرائن، قرائن احتمالية، قول النجاشي قرينة، قول الطوسي قرينة، قول ابن الغضاري قرينة، وجوده في هذه الكتب قرينة، استثناؤه من مثلا نوادر الحكمة قرينة، مثلا تفسير علي بن إبراهيم القمي على ثبوته قرينة، كل هذه قرائن احتمالية. ولذلك هو يعبر عن هذه القواعد الرجالية بأنها قواعد احتمالية، كلها قرائن احتمالية وليست قواعد، قرائن احتمالية كلها تجتمع فتعتضد مع بعضها البعض فتشكل لي اطمئنانا بوثاقة هذا الراوي أو عدم وثاقته. يعني لو قال للنجاشي بناء على هذه الرؤية، لو قال للنجاشي أنه ثقة فلا أتعبد بقوله، لابد أن أطمئن بناء على مبنى الوثوق. أنا أقول بناء على مبنى الوثوق فلابد أن أطمئن بأنه ثقة من قول النجاشي. إذا كنت أطمئن بقول النجاشي بها ونعمت، لا أطمئن مع أنه القيمة الاحتمالية لقول النجاشي تشكل مثلا 2%، قيمة الطوسي 2% صار 4%، قيمة الغضائري 5% صارت مثلا 9%، وهكذا تجميع القرائن لأن أصل حد الاطمئنان والوثوق بوثاقة هذا الراوي أو عدم وثاقته. جيد، هنا فقط إذا تسمح لي في دقائق، ما دام أنه كان الحديث عن ابن الغضائري نأتي ببعض المعلومات عن ابن الغضائري. كتاب ابن الغضائري رجال النجاشي، ابن الغضائري مسيطر علينا المسكين، كتاب الشيخ النجاشي بمناسبة الحديث عن الشيخ النجاشي. كتاب الشيخ النجاشي كما هو في تاريخ الرجال هو فهرس مصنفات الشيعة. هذا الكتاب في الأساس كتاب فهرست مصنفات، ليس كما قلنا كتاب للتوثيق والتضعيف. لاحظ لو قرأنا أي ترجمة الآن للشيخ النجاشي، نفتح بشكل عشوائي. لاحظ في صفحة في الترجمة رقم 591 قال عبد الله أو عبد الله بن الحكم الأرمني، هذا اسمه، ماذا قال؟ قال ضعيف، روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب، أخبرنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن الحسان عن أبي عمران موسى ابن رنجويه الأرمني عنه، يعني عن عبد الله بن الحكم الأرمني في كتابه.
طبعا كتب هني بدون تفصيل عن ماذا، بس كتب
يقول له كتاب، فقط له كتاب.
في أي شيء كان
لا نعرف في أي مجال كان. طبعا بعضهم مثل لا بس هنا نذكر فائدة مهمة، بعضهم حاول أن يبحث عن ماهية هذه الكتب. السيد الله يحفظه إن شاء الله، السيد حسين، السيد الدكتور السيد حسين مدرسي الطباطبائي، هذا السيد كان في قم، من يعني معروفين من الباحثين في قم، مجاز بالاجتهاد يعني رجل مجتهد، انتقل قبل 30-35 سنة، انتقل للغرب بأمريكا بالتحديد، يعني استقر الآن هو في أمريكا، تنقل بين بريطانيا وأماكن أخرى إلى أن استقر في أمريكا، باحث متخصص في شؤون الشيعة، متخصص في شؤون كتب الشيعة، والشيعة بشكل عام بكتبهم وتاريخهم وتراثهم وعقيدتهم، كل ما يرتبط بالشيعة.
عنده كتاب التاريخ
تطور مباني الشيعة في هذا، عرف بهذا الكتاب. هو يكتب باللغة الإنجليزية طبعاً، نحن لا نتكلم اللغة الإنجليزية، يكتب باللغة الإنجليزية، تترجم بعض الكتب إلى اللغة العرب الفارسية وتترجم من الفارسية إلى العربية. لديه كتاب للأسف الشديد فقط صدر منه جزء واحد، وهو ميراث مكتوبة شيعة، التراث الشيعي المكتوب أو المدون. هذا الكتاب في القرون الثلاثة الأولى، هذا الكتاب يسرد لك، طبعا صدر الجزء الأول من، يسرد لك كل كتب، مثلا يقول فلان بن فلان له أصل، وين هذا الأصل؟ قال النجاشي ذكره، الطوسي ذكره، العلامة الحل ذكره، فلان ذكره، كتب السنة الشيعة كل شيء يذكر، يوثق أن لفلان كتاب. هذا أول شيء. ثم يبدأ بجمع القرآن عن ماذا يتحدث هذا الكتاب. هو في الكتب النجاشي قال له أصل، يقول لك أصله يتحدث عن الصلاة بقرينة أن فلان قد نقل ووقع في، ينقل في سند ينتهي إلى هذا الرجل، هذا الرجل إلى هذا صاحب الأصل، وكانت الرواية مثلا حول الحج، محتمل يكون في الحج. جمعنا كل القرائن، جمعنا كل ما ذكر عن هذا الرجل، فوجدنا أنه ينقل رواية عن الحج ورواية عن الصوم، ومنقول عنه رواية عن مثلا جهاد، فنقول كتابه مثلا رواية منوع. نأتي مثلا افترض هشام بن الحكم يقول له كتاب مثلا الألفاظ، يأتي يبحث هل هو كتاب الألفاظ أو هو كتاب الألطاف، هل هو ماذا يحتوي، هل نقل عنه. رجل خبير جدا في مسألة الكتب والمصنفات، خبير بمعنى الكلمة. فهذا الرجل يحاول أن يعطيك موضوعات هذه الكتب. للأسف الشديد أنه الكتاب يعني ترجم إلى اللغة الفارسية، لكنه لم يترجم إلى اللغة العربية حتى الآن، نأمل إن شاء الله أن يترجم. نرجع إلى أصل الحديث، لاحظ في العبارة التي ذكرناها، لاحظ قال عبد الله بن الحكم الأرمني ضعيف. هنا بعض الأساتذة يذكر تقسيم جميل، يقول كتاب النجاشي فيه ثلاثة فروع، فيه أنساب، وفيه توثيقات يعني أسماء الرجال، وفيه فهرست. لابد حينما نقرأ كتاب النجاشي لابد أن نفصل بين هذه المباحث الثلاثة. عندما يقول عبد الله بن الحكم الأرمني ذكر اسمه فقط، ثم عندما قال ضعيف هذا رجال توثيق تضعيف، عندما قال روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب هذا فهرست. لاحظ عبد الله بن أبي أو عبد الله بن أبي أويس، لاحظ هذا اسمه يبدأ بالنسب، ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي حليف بني تميم أو تيم ابن مرة، أبو أويس له نسخة عن جعفر بن محمد عليهما السلام، وعليه السلام أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان قال حدثنا، لاحظ دقة الشيخ النجاشي، قال أخبرنا القاضي ثم قال حدثنا، القاضي خبر الشيخ النجاشي، القاضي حدثه جعفر بن محمد بن عبيد، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الكسائي الرازي، قال حدثنا، يعبر حدثنا ويعبر ماذا أخبرنا، أخبرنا غير حدثنا، لابد أن نفرق ما المراد من أخبرنا، ما المراد من حدثنا، إلى أن يصل إلى الكتاب. أصلا لو تفتح الكتاب بشكل عشوائي بشكل عشوائي، عون بن سالم كوفي ثقة قليل الحديث، له كتاب صغير أخبرنا فلان ابن فلان، وهكذا. كتاب النجاشي كتاب ممتع. إذن الكتاب النجاشي لابد أن نبحث فيه عن ماذا يتحدث. بعض الأحيان يتحدث بوصفه رجالي، بعض الأحيان يتحدث بوصفه مثلا النسابة، بعض الأحيان يتحدث بوصفه فهرستي وهكذا.
ما الفرق بين تحدثنا وأخبرنا؟
عادة يقول مثلا حدثنا بمعنى أنه قرأ عليه الكتاب، أخبرنا يعني أنا لم أشاهد الكتاب مثلا، وإنما حدثني أخبرني فلان بأن له كتاب. يعني لاحظ بعض الأحيان طرق الرواية، بعض الأحيان أنا أقول لك أقرأ هذا الكتاب، وأقول حدثتك بهذا الكتاب مثلا وأقرأ لك الكتاب، ثم أن تقول لأحد طلابك تقول حدثنا أحمد بهذا الكتاب، لكن لا تقرأ عليه الكتاب. هذا يعني أن هذا من 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 أخبرته أنت يقول قال لي السيد حدثني أحمد. لاحظ هذا الفرق. فإذا تعابير النجاشي تعابير دقيقة في هذا الإطار. يعني ممكن
كتاب أخبرنا بدون كتاب.
أي طبعا بنسخة، يعني بعض الأحيان بدون نسخة مثلا، وهكذا. يعني لا الكتاب ممتع فيه كثير من يعني الدقائق، كثير من الأمور، يعني هو يعتبر مصدر أساسي في هذا الإطار. إن شاء الله بقية البحث نأتي على ذكره، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى